أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته السيدين الطاهرين. من أعدائه على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر السادس والأخير من المقدمات الست التي تعرض إليها الماتن قبل الدخول في صلب البحث في مسألة المشترك. وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن الكلام في هذا الأمر السادس إنما هو في أنه هل ثمة أصل يرجع إليه في المسألة أم لا. وقلنا بأن الكلام في الأصل في هذه المسألة يقع في مقامين، لأننا تارة نتكلم عن الأصل في المسألة الأصولية، وأخرى نتكلم عن الأصل في المسألة الفرعية. وكنا في الدرس السابق قد تكلمنا عن الأصل في المسألة الأصولية، وقلنا بأن الأصل في المسألة الأصولية يراد منه الأصل الذي يعين لنا المعنى الموضوع له المشتاق، فيما لو لم يتم شيء من الأدلة لا على الوضع لخصوص المتلبس ولا على الوضع للعام. يعني لم تتم الأدلة لا على الوضع للمعنى الخاص الضيق ولا على الوضع للمعنى العام الواسع. فإذا لم تتم الأدلة على أي من الأمرين وبقينا في شك من المعنى الذي وضع له المشتق، فهل ثمة أصل يعين لنا المعنى الذي وضع له المشتق أم لا؟ هذا هو المراد من الأصل في المسألة. وقلنا بأن الأصل المدعى في المقام هو أحد أمرين وأحد شيئين. الأصل الأول المدعى في المقام هو أصالة عدم لحاظ الخصوصية. أصالة عدم لحاظ الخصوصية. والذين تمسكوا بهذا الأصل قربوه بهذا البيان، قالوا المعنى الخاص هو العام بضميمة الخصوصية، وعليه فإن المعنى العام ملحوظ في مقام الوضع على كل حال، إما مستقلا فيما إذا كان الوضع للعام، أو في ضمن الخاص فيما إذا كان الوضع للخاص. فالمعنى العام ملحوظ في مقام الوضع على كل حال، ونحن نشك هل لوحظ مع المعنى العام في مقام الوضع الخصوصية أم لم تلحظ الخصوصية، فنقول الأصل عدم ملاحظة الخصوصية فيثبت الوضع للعام. ونحن ذكرنا في الدرس السابق بأن الإشكال الأول من الماتن على هذا الأصل أن هذا الاستدلال بأصالة عدم لحاظ الخصوصية مبتن على تركب معنى المشتق، وأن المشتق إذا كان موضوعا للمعنى الخاص فهذا المعنى الخاص مركب من العام والخصوصية، ولكن التحقيق هو بساطة معنى المشتق سواء أكان معنى ضيقا أو واسعا. وبالتالي فليس العام ملحوظا في مقام الوضع على كل حال، بل نحن نشك أن الواضع في مقام الوضع، هل لاحظ المعنى الخاص الذي هو معنى بسيط ووضع له، أو لاحظ المعنى العام الذي هو معنى بسيط ووضع له، وأصالة عدم لحاظ الخاص معارضة بأصالة عدم لحاظ العام، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. هذا هو الإشكال الأول من المتن على الأصل الأول المدعى في المقام، وهو أصالة عدم لحاظ الخصوصية. وقلنا هذا الإشكال من المتن على أصالة عدم لحاظ الخصوصية كان في مرتبة المانع، يعني أوجد مانعا من أصالة عدم لحاظ الخاص، وهو معارضته بأصالة عدم لحاظ العام. أما الإشكال الثاني من المتن فهو إشكال على هذا الأصل في مرتبة المقتضي، يعني المتن يريد أن يقول أنه مع غض النظر عن أن أصالة عدم لحاظ الخاص أو أصالة عدم لحاظ الخصوصية، لأنه بناء على بساطة معنى المشتق أصالة عدم لحاظ الخصوصية مسابقة لأصالة عدم لحاظ الخاص، يريد أن يقول بغض النظر عن أن أصالة عدم لحاظ الخصوصية معارضة بأصالة عدم لحاظ العموم، بغض النظر عن ذلك أصلا لا مقتضية لجريان أصالة عدم لحاظ الخصوصية. لماذا لا مقتضية لجريان أصالة عدم لحاظ الخصوصية؟ لأن المتن يسأل يقول ما هو مرادكم من أصالة عدم لحاظ الخصوصية؟ لا يخلو مرادكم من أحد أمرين، إما تريدون استصحاب عدم لحاظ الخصوصية فتريدون من الأصل هنا الاستصحاب، أو تريدون من أصالة عدم لحاظ الخصوصية الأصل العقلي، بمعنى أن سيرة العقلاء وبناء العقلاء عند الشك في الوضع للمعنى العام أو للمعنى الخاص، سيرتهم على البناء على عدم لحاظ الخصوصية وعلى البناء على الوضع العام. لا يخلو مرادكم من الأصل من أحد هذين الأمرين، إما تريدون من الأصل الاستصحاب أو تريدون من الأصل الأصل العقلي وسيرة وبناء العقلاء. فإن كان مرادكم من الأصل الاستصحاب فنقول لكم لا مقتضي لجريان الاستصحاب هنا. بماذا؟ لأن الاستصحاب هنا يكون مثبتان، وفي المورد الذي يكون الاستصحاب مثبتاً لم يقم دليل على حجية مثل هكذا استصحاب، وهذا هو معنى ما اشتهر على لسان الأصوليين من أن مثبتات الأصول ليست حجة. ما معنى أن الاستصحاب مثبت؟ أنا أريد أن ألخص ما تقدم معنا في الدرس السابق ولا أريد أن أعود وأكرر كل التفاصيل والشرح التي ذكرناها. ما معنى أن الاستصحاب مثبت؟ بمعنى أن المستصحب في المقام ليس هو الأثر الشرعي ولا موضوع الأثر الشرعي، بل المستصحب في المقام أمر لازمه العقل موضوع الأثر الشرعي، ونحن ذكرنا في الدرس السابق قلنا لا بد في جريان الاستصحاب أن يكون الأمر المستصحب إما نفس الأثر الشرعي كما في استصحاب الحكم عند الشك في بقائه مع العلم بسبق حدوثه، نشك أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيب أم لا أنها في زمن الحضور وقبل زمان الغيب كانت واجبة، ونشك أن هذا الوجوب باق إلى ما بعد زمان الغيب أم لا، نستصحب بقاء الوجوب، هذا استصحاب الأثر الشرعي استصحاب الحكم، أو استصحاب موضوع الأثر الشرعي كان زيد عادلا والعادل تجوز الصلاة خلفه. نشك اليوم هل لا زال على العدالة أم فسق؟ نستصحب عدالة زيد لأن العدالة موضوع للأثر الشرعي وهو جواز الائتمام. لابد أن يكون الأمر المستصحب إما أثرا شرعيا أو موضوعا للأثر الشرعي. أما إذا لم يكن لا أثرا ولا موضوعا للأثر بل شيء لازمه العقل موضوع الأثر، فمثل هذا الاستصحاب يسمى مثبتا ولا دليل على حجيته ولا مقتضيا لجريانه. كيف مثلنا لذلك؟ بماذا؟ بما لو شككنا مثلا في وجود حاجب على البشرة عند الوضوء او الغسل، فاننا نقول نستصحب عدم الحاجب، نقول عدم الحاجب ليس موضوعا للأثر الشرعي. ما هو موضوع للأثر الشرعي؟ وصول الماء إلى البشرة. إذا وصل الماء إلى البشرة معنية الوضوء تتحقق الطهارة اللي هي الأثر الشرعي وتصح الصلاة اللي هو الأثر الشرعي. فعدم الحاجب ليس موضوعا للأثر. ما هو موضوع الأثر؟ هو وصول الماء إلى البشرة. أنت تستصحب عدم الحاجب اللازم العقلي لعدم الحاجب هو وصول الماء إلى البشرة. فالأمر المستصحب هنا ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا للأثر، بل هو أمر لازمه موضوع الأثر. هذا الاستصحاب يسمى مثبتا ولا دليل على حجيته. كذلك في المقام، في المقام أيها الإخوة، الذي يريد أن يستصحب عدم لحاظ الخصوصية حتى يثبت الوضع للعام، نحن نسأل ما هو موضوع الأثر الشرعي؟ موضوع الأثر الشرعي هو ظهور المشتق في المعنى العام، صح أم لا؟ بسألكم سؤال يا أخوة، لا تتوضأ بالماء المسكر، فلنفرض أن النهي هنا نهي كراهتين، لا تتوضأ بالماء المسكر، متى تثبت الكراهة للماء الذي زالت عنه السكونة؟ بالماء المسخن بالشمس. لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس. متى تثبت الكراهة للماء الذي زالت عنه السكونة؟ سخنته الشمس وزالت عنه السكونة. إذا كان المشتق موضوعا للأعم. أما لو كان موضوع مش إذا كان موضوعا عقلا. إذا كان المشتق ظاهرا في المعنى العام، ظاهرا في الأعم. ليش؟ لأنه إذا كان المشتق ظاهرا في المتلبس فعلا، فالماء الذي سخنته الشمس والآن زالت عنه السكونة إذا غير متلبس فعلا. فإذا الأثر الشرعي وهو الحكم الكراهتي يترتب على ظهور المشتق في المعنى العام. نحن شو عم نستصحب؟ عم نستصحب عدم لحاظ الخصوصية. لازم عدم لحاظ الخصوصية هو وضع المشتق للمعنى العام، ولازم وضع المشتق للمعنى العام هو ظهور المشتق في المعنى العام، وظهور المشتق في المعنى العام موضوع للأثر الشرعي. فإذا هنا نحن نستصحب أمرا لازمه بأكثر من واسطة موضوع الأثر الشرعي. مثل هذا الاستصحاب يكون مثبتا لا دليل على حجيته ولا مقتضيا لجريانه. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا لو أرادوا بالأصل بأصالة عدم لحاظ الخصوصية الاستصحاب. أما لو أرادوا بالأصل هنا الأصل العقلائي وسيرة العقلاء وبناء العقلاء، فإننا نقول لهم أيضا لا دليل على حجية مثل هذا الأصل. ليش؟ لأن دليل الأصل العقلي هو سيرة العقلاء وبناء العقلاء أيها الإخوة. وأنتم كما تعرفون وكما ذكرنا فيما سبق، العقلاء يهتمون بمعرفة وتعيين المعنى المراد من الكلام مقدمة للامتثال ولترتيب الأثر. فالعقلاء لهم أصول يبنون عليها يتكلم. مثلا من باب المثال، اذا قلت ايتني بماء، والعقلاء شكوا عندما قلت ايتني بماء، هل اردت من لفظ الماء معناه الحقيقي وهو السائل المعروف، او اردت معناه المجازي وهو العلم؟ هنا الشك في ماذا؟ في المعنى المراد. ففي هذه الحالة نقول العقلاء لهم أصل يبنون عليه عند الشك في المعنى المراد، وهو أصالة الحقيقة اللي هي عفوا من صغريات أصالة الظهور. وبالتالي أصالة الحقيقة أصل عقلائي يبني عليه العقلاء عند الشك في المعنى المراد. لماذا؟ لأنهم يهتمون بمعرفة المعنى المراد مقدمة للامتثال وترتيب الأذكار. الرجاء الانتباه. أما إذا لم يكن الشك في المعنى المراد، بل كان الشك في كيفية الإرادة، فإن معرفة كيفية الإرادة ليست مما يهتم به العقلاء. معرفة كيفية الإرادة مما يهتم به الخاصة، مما يهتم به علماء الأصول، وليس مما يهتم به العقلاء. لذلك إذا كان الشك في كيفية الإرادة فليس للعقلاء أصول يبنون عليها عند الشك في كيفية الإرادة، لأن معرفة كيفية الإرادة هو شأن الخاصة من أصوليين، ولا يهتم بها العقلاء بعد وضوح المعنى المراد لديهم. إذا كان المعنى المراد من الكلام واضحا لدى العقلاء فلا يهتمون بمعرفة كيفية الإرادة. إذا عرف العقلاء أن المراد من الكلام هذا المعنى، ولكن شككنا أن هذا المعنى أريد من الكلام على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، هنا المعنى المراد معلوم، والشك في كيفية الإرادة العقلاء لا يعتنون ولا يكترثون لكيفية الإرادة. المهم عندهم معرفة المعنى المراد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله. ولذلك ليس للعقلاء أصول يبنون عليها عند الشك في كيفية الإرادة. وما نحن فيه أيها الإخوة من هذا القبيل، لأننا في المقام نريد أن ندعي أن هناك أصل عقلي وهو أصالة عدم لحاظ الخصوصية يبني عليه العقلاء إذا شكوا في أن المشتق موضوع للمعنى الخاص أو للمعنى العام. والحال أن الاهتمام بمعرفة المعنى الذي وضع له المشتق هو شأن خاص من الأصوليين أو اللغويين، وليس شأن عامة العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء لا معنى لأن يكون لهم أصل يبنون عليه في المقام عند الشك فيما وضع له المشتق. لماذا؟ لأن العقلاء لا يهتمون بالمعنى الذي وضع له اللفظ، ما يهمهم هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه. الظهور هو مورد ترتيب الأثر عند العقلاء. ما يهمهم هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه، سواء كان منشأ هذا الظهور هو ماذا؟ هو العلقة الوضعية والواضع، أو كان منشأ هذا الظهور هو القرينة والمجاز. لذلك المتبع عند العقلاء هو الظهور، فما يهمهم هو الظهور، وهو المتبع عندهم سواء أكان منشأ الظهور هو الواضح أو القرين. ولذلك ليس هناك أصل يبني عليه العقلاء عند الشك في المعنى الذي وضع له اللفظ. نعم هناك علامات للوضع ذكرناها في مدحت أمارات الوضع وعلامات الوضع التبادل وغيره من العلامات، أما أن العقلاء لهم أصول، وقلنا بأن تلك العلامات ليست أصول عقلائية يبني عليها العقلاء عند الشك في الوضع، إذا تذكرون أيها الأخوة قلنا تلك العلامات هي لوازم عقلية للوضع يستكشف الوضع منها، إن من باب استكشاف وجود العلة من خلال وجود معدودها، التبادل وعدم صحة السالب وغيرها من العلامات، تلك لوازم عقلية للوضع نستكشف الوضع منها إنان من باب استكشاف العلة من خلال وجود معلولها، ليست تلك العلامات أصول عقلائية يبني عليها العقلاء عند الشك في الوضع. قلنا العقلاء لا يهمهم الوضع، ما يهمهم هو الظهور أيا كان منشأ هذا الظهور، لذلك ليس عندهم أصول يبنون عليها عند الشك في الوضع. وبالتالي إذا كان مرادكم من أصالة عدم لحاظ الخصوصية الأصل العقلائي، نقول ليس للعقلاء سيرة وبناء عند الشك في الوضع حتى نقول أن بناءهم على عدم لحاظ الخصوصية، لا أقل من أننا نشك هل للعقلاء سيرة وبناء عند الشك في الوضع أم لا. وإذا شككنا في السيرة والبناء العقلائي فإن السيرة والبناء العقلائي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن أن للعقلاء أصولا يبنون عليها عند الشك في المعنى المراد، عند الشك في ماذا؟ في المعنى المراد. أما إذا كان الشك في الوضع لا في المعنى المراد، لا أقل أننا نشك أن للعقلاء سيرة وبناء، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح الكلام إلى هنا؟ لأنه مولانا الآن أقول لك إيتني أو أقول لك أكرم العالم، وأنت كواحد من أفراد العرف والعقلاء تقول ظهور أكرم العالم يشمل زيدا الذي كان عالما بالأمس وزال عنه العلم الآن. أنت تعرف أن هذا الكلام ظهوره شامل لمثل زيد الذي كان عالما بالأمس وزال عنه العلم اليوم، ولكن أنت لا تعرف أن منشأ هذا الظهور أن المشتق كالعالم هل هو موضوع للأعام من الذات المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس، فبالتالي يكون ظهور العالم في شمول زيد حقيقي، أو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فعلا وظهوره في شمول زيد مجاز. بعطيك مثال واقعي لا ينال عهد الظالمين، لا شك أن الآية ظاهرة في أن من كان ظالما فيما مضى وتاب الآن أيضا لا ينال عهد الإمامة، لها ظهور في شمول حتى مثل هذا الشخص، من كان ظالما فيما مضى ولم يعد ظالما الآن تاب، لا شك أن الآية بظاهرها تشمله، ولكن نشك تشمله، لأن الظالم اللي هو من المشتق الأصولي موضوع للأعم، فيكون شمولها لمثل هذا الإنسان حقيقة، أو الظالم موضوع للمتلبس فعلا، ولكن استعمل هنا مجازا في الأعم، ولذلك تشمل الآية مثل هذا الإنسان. نقول هذا صار شك في كيفية الإرادة، المعنى المراد واضح صح أم لا؟ سيدنا لا شك أن من كان ظالما وانقضى عنه الظالم مشمول لظاهر الآية، فالمعنى المراد واضح. نشك هل هو مشمول لها على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ العقلاء ما بهم شمول ظاهر الكلام لمثل هذا الفرد حقيقة أو مجاز، لا يهم العقلاء، ما يهم وما من الآية تشمله، ظاهر الآية يشمله. واضح الكلام؟ لذلك جعلنا الشك في الواضع هو شك في كيفية الإرادة، ولذلك قلنا ليس للعقلاء أصول يبنون عليها في مثل المقام. نحن عم نشك ظالم مشتق موضوع لخصوص المتلبس، فشمول لزيد الذي كان ظالما والآن ليس بظالم مجاز، أو موضوع للأعام فشمول لزيد حقيقة. الشك في الوضع يجعل الشك في كيفية الإرادة بعد وضوح ومعرفة المعنى المراد ليس بالعقلاء الأصول يبنون عليها في المقام. لا أقل أنما نشك السيرة دليل ذنبي يؤخذ القدر المتيقن. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب. الأصل الثاني المدعى في المقام اليوم، لا أقل ولو أطلنا في هذه المسألة أيها الأخوة، ولكن إن شاء الله المطالب الآتية فيما بعد هذا الأمر السادس مطالب سهلة وليس فيه جديد كلام. الأصل الثاني المدعى في المقام، ولا زال كلامنا وين؟ في الأصل في المسألة الأصولية. قلنا الدعية أصالة، أصالة عدم لحاظ الخصوصية وقد ناقشناها بما لا نزيد عليه. الأصل الثاني المدعى في المقام أيها الإخوة هو أصالة تقديم الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز عند دوران الأمر بينهما. وقالوا بأن هذا الأصل يثبت الوضع للمعنى العام للمعنى الواسع لا للمعنى الخاص والمعنى الضيق. توضيح ذلك، خلينا نوضح أولا كيف استدلوا بهذا الأصل بعد ذلك نناقش الأصل. يا أخوان قالوا هكذا، أرجو منكم الانتباه، قالوا بناء على وضع المشتق للمعنى الضيق يلزم أن يكون استعماله في المتلبس حقيقة، وفي من قضى عنه التلبس يكون استعماله مجازا. فإذا بناء على وضع المشتق للمعنى الضيق أي بخصوص المتلبس فعلا، يكون استعماله في المتلبس حقيقة وفي من قضى عنه التلبس مجازا. وأما بناء على وضع المشتق للمعنى العام يعني للأعم من المتلبس ومن قضى التلبس، فيكون استعماله في المتلبس وفي من قضى عنه التلبس حقيقة على سبيل الاشتراك المعنوي، مثل ما أن استعمال لفظ الإنسان في زيد وفي بكر وفي عمرو وفي خالد حقيقة على سبيل الاشتراك المعنوي. فإذا يلزم من الوضع للمعنى الخاص الحقيقة والمجاز، ويلزم من الوضع للمعنى العام الاشتراك المعنوي. فإذا الشك في أن المشتق موضوع للمعنى الخاص أو للمعنى العام يؤدي إلى أن يدور الأمر في مقام الاستعمال بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز. وإذا دار الأمر في مقام الاستعمال بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، قالوا بأنه يقدم ويرجح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. الاشتراك المعنوي اللي هو لازم الوضع للمعنى العام، لماذا يقدم ويرجع الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز؟ قالوا هكذا. قالوا لأن الاشتراك المعنوي في اللغة أكثر من الحقيقة والمجاز. الاشتراك المعنوي في اللغة أكثر من الحقيقة والمجاز، فيلحق المشكوك بالأعم الأغلب، بالأكثر، بالأعم الأغلب. وهذا ما نسميه بقاعدة الغلبة. في كل مورد نشك يلحق المشكوك بالأكثر، بالأعم الأغلب. وبما أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز، فنحن نشك أن استعمال المشتق في الذات المنقضي عنها التلبس اشتراك معنوي أم حقيقة ومجاز؟ نقول نبني على أنه اشتراك معنوي إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب، وبالتالي لازم كونه اشتراكا معنويا أن يكون المشتق موضوعا للمعنى العام. أصابته؟
عدم
المجاز. لا، عندنا في الاعتبار أصابته. شو مادة أصابته عدم المجاز؟
لأنه
هون استدلوا بأصابة الغلط، قالوا ترجيح الاشتراك المعنوي. طبعا تقدم الكلام إذا بتتذكروا تعارض الأحوال، واحدة من المقدمات التي ذكرها الماتن في مقدماته 13 قبل الدخول في المسائل الأصولية. نحن الآن في المقدمة 13 المشتق، ما أذكر أي مقدمة كانت السابعة أو الثامنة في تعارض الأحوال. وهنا قلنا بأنه أكثر الترجيحات التي ذكرها الأصوليون عند دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، بين التخصيص والتخصص، بين ما أدري شو، قلنا كلها أمور استحسانية لم يقم دليل على البناء عليها. هنا تمسكوا أنه عند دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز نبني على الاشتراك المعنوي. ليش؟ يرجح الاشتراك المعنوي لأغلبيته وأكثريته، والقاعدة هي إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب. فلازم البناء على أن الاستعمال على نحو الاشتراك المعنوي لازمه أن يكون المشتق موضوعا للمعنى العام، لأن المعنى الخاص يستلزم أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة والمجاز. إذ ما كان أجاب عنها عن الاستدلال بهذا الأصل بجوابين. الجواب الأول يقتني على منع الصغرى، صغرى الاستدلال، والجواب الثاني يقتني على منع كبرى الاستدلال، لأن استدلال القوم بهذا الأصل له صغرى وكبرى. الصغرى ما هي؟ أن الاشتراك المعنوي أغلب من المجاز، أكثر من المجاز، من الحقيقة والمجاز. الكبرى ما هي؟ أن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب. الكبرى نصطلح عليها بقاعدة الغلبة، إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب. المات ناقشوا في الصغرى. أما الصغرى وهي أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز، قال لا، نحن نمنع من هذه الصغرى. من قال أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز؟ بل بالعكس، المدعى على لسان أهل اللغة أن المجاز في اللغة يكاد يكون أكثر من الحقيقة. وهي مسألة سيأتي مزيد توضيح لها فيما يأتي في الدروس اللاحقة. لذلك قال نحن لا نوافق أن الاشتراك المعنوي أكثر في اللغة من الحقيقة والمجاز، بل المذكور على لسان بعض أهل اللغة أن المجاز أكثر من الحقيقة في اللغة. هذا على مستوى المناقشة في الصغرى. أما على مستوى المناقشة في الكبرى، في الكبرى الماتن يقول لو تنزلنا وقبلنا أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز، من قال أن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب؟ نعم يظن أن هذا الفرد المشكوك يظن في دخوله في الأعم الأغلب، ولكن مثل هذا الظن لم يقم دليل على حجيته. نعم يا أخوان في بعض الموارد في الفقه، ببعض الموارد الخاصة في الفقه دل الدليل على إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب. مثلا إذا وجدنا ميتا في بلاد المسلمين ولا نعرف أنه مسلم أو كافر، هنا ماذا نبني على أنه مسلم؟ نلحقه بالأعم الأغلب وندفنه في مقابر المسلمين. وموارد أخرى في الفقه دل الدليل على إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، ولكن هذه الموارد لا يمكن أن نتصيد منها قاعدة عامة، بل كل منها يختص بمورده لقيام الدليل الخاص عليه، ولا يمكن أن نتصيد من هذه الموارد قاعدة عامة مفادها أن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب دائما. لذلك قال الماتن نظن بدخول الفرد المشكوك بالأعم الأغلب في الأعم الأغلب، ولكن مثل هذا الظن لم يقم دليل على حجيته. واضح الكلام مطبق هذا القدر؟ إلى هنا النتيجة التي انتهينا إليها ما هي أيها الأخوة قبل تطبيق المثل؟ أنه في المقام الأول وهو الأصل في المسألة الأصولية ليس ثمة أصل يرجع إليه، لا أصالة عدم لحاظ الخصوصية ولا أصالة تقديم الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. قال سادسها إنه لا أصل في نفس هذه المسألة، يعني مسألة المشترك، يعول عليه عند الشك. لا أصل يعني لا أصل عندنا لا في المسألة الأصولية، لا أصل في المسألة الأصولية. ليش؟ لأن الأصل في المسألة الفرعية سيتكلم عنه فيما بعد الماتن. وين تكلم عن الأصل في المسألة الفرعية؟ قال وأما الأصل العملي. الأصل العملي عندما قال وأما الأصل العملي انتقل إلى الكلام في الأصل في المسألة الفرعية. كلامه الآن لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، كلامه الآن في الأصل في المسألة الأصولية. طيب الأصل المدعى أصالة عدم لحاظ الخصوصية وترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. قال وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. قلنا هذه المعارضة تتم بناء على بساطة معنى المشتق، وقد أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. قال مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، هذا الإشكال الأول، إشكال المعارضة في مرحلة المانع لا دليل على اعتبارها. هذا الإشكال الثاني اللي هو الإشكال على أصالة عدم لحاظ الخصوصية في مرتبة المقتضي، لا دليل على اعتبارها في تعيين ماذا شيخنا؟ في تعيين المعنى الموضوع له. ليش؟ لأن العقلاء لا يهتمون بمعرفة المعنى الموضوع له اللفظ، يهتمون بمعرفة المعنى الظاهر فيه اللفظ، سواء كان هذا المعنى وضع له اللفظ أم لم يوضع له اللفظ. لا دليل على اعتبارها في تعيين المعنى الموضوع له. يعني اعتبر أن أصالة عدم لحاظ الخصوصية أصل عقلائي مدركه سيرة العقلاء. طب لو كان مراد القائلين بأصالة عدم لحاظ الخصوصية الاستصحاب، لو كان مرادهم الاستصحاب أشكلنا عليهم بأن الاستصحاب هنا مثبت ولا حجية له. قال وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، هذا الأصل الثاني الذي تمسكوا به في المقام. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما، ليش يرجح الاشتراك المعنوي؟ لأجل الغلبة، لأن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز. والفرد المشكوك يلحق بالأعم الأغلب. فممنوعهم صغرى وكبرى ممنوعة. ليش ممنوعهم؟ لمنع الغلبة أولا، هذا منع بالصغرى، من قال أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة والمجاز؟ ومنع نهوض حجة على الترجيح بها بالغلبة ثانيا، من قال أن قاعد أنه عندنا قاعدة عامة دائما يلحق المشكوك بالأعم الأغلب؟ عندنا موارد خاصة دل الدليل على الإلحاق فيها بالأعم الأغلب، موارد خاصة بالكفر، كالمورد الذي ذكرته لكم، الميت الذي نجده في بلاد المسلمين. أما قاعدة عامة أنه دائما يلحق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، ما عندنا دليل على مثل هكذا القاعدة. فمنع الاستدلال بهذا الأمر صغرا وكبرا. وأما الأصل العملي، هذا انتقال من الماتم، من الكلام في الأصل في المسألة الأصولية إلى الكلام في الأصل في المسألة الفرعية، وهذا ما سيأتي غدا. ولكن قبل الانتقال إلى الكلام في المسألة في الأصل في المسألة الفرعية، بقيت عندي نقطة في الأصل في المسألة الأصولية أحب أن أذكرها لكم، وهي أن الماتن قدم الذكر، إذا تلاحظوا الماتن قدم الكلام حول إثبات الوضع بأصالة عدم لحاظ الخصوصية، قدمه على إثبات الوضع بماذا؟ بغلبة الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، مع أنه من ناحية فنية كان ينبغي تقديم الكلام على إثبات الوضع للمعنى العام بغلبة الاشتراك المعنوي، تقديمه على ماذا؟ على إثباته بأصالة عدم لحاظ الخصوصية. لماذا؟ لأن قاعدة الغلبة لو تمت فهي من الأمارات، يعني قاعدة الغلبة تثبت الوضع للعام بالأمارة اللي هي غلبة الاشتراك المعنوي التي لازمها الوضع للعام، بينما أصالة عدم لحاظ الخصوصية هي من الأصول، قلنا إما الاستصحاب أو أصل عقلائي، والكلام في الأمارة مقدم على الكلام في الأصل. لذلك من ناحية فنية كان ينبغي تقديم الكلام في إثبات الوضع بقاعدة الغلبة على الكلام في إثباته بأصالة عدم لحاظ الخصوصية. على كل حال هذه إشكال فني مو أكثر. النتيجة التي انتهينا إليها أنه في المقام الأول وهو تأسيس الأصل في المسألة الأصولية، لا أصل يرجع إليه عند استحكام الشك وعدم الدليل، لا على الوضع لخصوص المتلبس ولا على الوضع للأعام، لا أصل يعين لنا المعنى الموضوع له المشتاق. غدا الكلام في المقام الثاني، والحمد لله رب العالمين. يعني ما خبرنا.